كان له سؤال فليتفضل. يقول ما الفرق بين قول العلماء وهذا خلاصة السنة، هذا خلاف السنة، هذه بدعة. إذا قال لك هذا خلاف السنة بمعنى أن هذا العمل خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة إذا أطلقت لا يراد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لك هذا خلاف السنة بمعنى أن هذا الأمر ليس عليه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قال لك هذه بدعة بمعنى هذا الأمر محدث مبتدع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته الكرام، هذا معناه. نعم. ما حكم من حج وهو يرث أرضا استولى عليها أبوه وهو يعلم بها وما يجب فعله؟ ما حكم من حج وهو يرث أرضا استولى عليها أبوه وهو يعلم بها وما يجب عليه فعله؟ والله السؤال ما هو واضح. يرث أرضا استولى عليها أبوه وهو يعلم بها، كأني أفهم أن أبوه استولى على أرض ليست له، ها؟ يعني أخذها بغير حق، ثم ابنه ورثها، عنه وهو يعلم أن هذه الأرض ليست حقا لأبيه، هذا يجب عليه ويعلم ذلك أن يردها قبل أن يحج، يجب عليه أن يرد هذه المظلمة قبل أن يحج، لأن هذا ارتكاب لكبيرة من كبائر الذنوب، اعتداء على حرمة مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الحاج عليه أن يبرأ من ذلك أولا قبل أن يحج، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فضل الميقات، هل في الميقات ركعتين سنة؟ ليس في الميقات، أو ليس شرطا للإحرام أن لا تصور يا أخي، الله يرضى عليك، لا تصور يا أخي، لا تصور، ليس هناك سنة للإحرام، بمعنى أن للإنسان أن يلبس ثياب الإحرام من بيته بعد التطيب والاغتسال وفعل ذلك، وفعله طبعا سنة ليس واجب. فإذا وصل إلى الميقات فهو بالخيار، إن شاء أن ينزل يصلي ركعتين، وإن شاء أن يحرم ويلبي من سيارته من محاذاة الميقات، فليس شرطا أن ينزل ويصلي ركعتين. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى كان وافق فرضا صلاة ظهر أو عصر، نزل صلى الفرض وأحرم بعد صلاة الفريضة، لكن لم ينزل من أجل صلاة ركعتين للإحرام. ما هو أفضل العبادة في المدينة؟ أفضل العبادة في المدينة الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة. الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. ثم كذلك قراءة القرآن، حضور حلق ودروس العلم، لأن العلم الذي يسمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عن المدينة إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أن الشرائع الظاهرة وما يعلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك بدع ظاهرة في المدينة، والمدينة طبعا المدينة وكذلك مكة والحجاز ليس فيها بدع ظاهرة، فالبدع إن وجدت بدع فأصحابها مندسون بها مختفون بها، أما الشيء الظاهر فهو على السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال أهل العلم الدين بمعنى أن الإيمان وشرع الإسلام باقية في المدينة ما بقيت الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لحظة يجوز ما يجوز التصدق على أخ حي أو ميت، ما يجوز التصدق على أخ، والله يجوز التصدق على أخ حي أو هكذا السؤال، تصدق على أخ حي أو ميت، ما هو دعاء الحجر الأسود في الطواف الأول إن لم يمكن لمسه أو كذا؟ ما هناك يعني دعاء خاص، ما هناك، وإنما يقول الله أكبر، بسم الله الله أكبر عند استلامه أو عند إشارة إليه. والدعاء المأثور بين الركن والمقاء والحجر الأسود والركن اليماني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تفضل في أحد، تفضل. أخوكم يقول بالنسبة لدعاء القنوت يعني عن الإمام مالك أنه يقنت بعد في الركعة الثانية من بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر، فإذا صلى مع غيره ما يحصل له هذا الفضل القنوت. أولا القنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل، القنوت في صلاة الفجر لم يثبت، أو في فروض أخرى أيضا لم يثبت عنه إلا في النوازل. إيش معنى النوازل؟ يعني عندما تقع مصيبة على المسلمين، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رعل وذكوان قبيلتان غدرتا ببعض القراء وقتلتهم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان بعد صلاة الفجر يقنت. أما ما عدا ذلك فليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك ماذا يقول؟ كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلى صاحب هذا القول. أولا هذا القول لا يمكن أن يثبت عن مالك خلاف السنة، وإذا ثبت عنه فيجب علينا اتباعا لكلام الإمام مالك ألا نتابعه في ذلك، بل نتابع السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقنوت إنما هو في النوازل، ثبت في النوازل. نعم قنوت الوتر قد ورد فيه آثار عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه علمه في القنوت أن يقول اللهم هديني فيما هديت تولني فيما توليت إلى آخر الجوع المشهور، لكن أما بالنسبة للصلوات المفروضة ما ثبت إلا في النوازل. في النوازل ما الذي يوجب على المسلم أو يجب على المسلم أن يفعله تجاه من يعمل بالبدع ويدعو إليها، خصوصا إذا كان الداعي لها قد ولي أمر المسلمين؟ ما سمعنا في كلام عباد الخواص، ها سمعنا ما قاله هذا الإمام أنه يجب عليه أولا أن يشفق على من وقع في البدعة، ويعلم أنه مسؤول عن بيان الحق له وبيان الصواب له، وأن يكون حريصا حرصا يدفعه إلى الدعاء له بأن يهديه الله تبارك وتعالى إلى السنة، وعليه أن يبين له ذلك بالطرق التي يمكن أن يقبلها. فالناس يتفاوتون، فشخص مثلك في المنزلة والمرتبة يمكن أن تنصحه بطريقة، ابنك وولدك تنصحه بطريقة، شخص مدير لك تنصحه بطريقة أخرى، إمام للبلد كله وللمسلمين تنصحه بطريقة أخرى. المهم أن النصح يجب أن يكون بالطريقة المناسبة، بالطريقة المناسبة، ولا يكون فيه تشفي ولا تعالي ولا أسلوب يرد هذا النصح. فالله صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إما إن استطعت أن تغير بيدك لمن أنت والي عليه من ولد أو من تحت يدك من خدم، وإلا بلسانك لمن كان يعني يمكن أن نصح باللسان، فإن خشيت الفتنة كذلك باللسان فعليك أن تكره هذا الشيء وتبقى تبحث عن إزالة له. يعني ليست الكراهة بأن يكره الإنسان فقط وكأن لم يكن شيء، لا، يجب أن تكون هذه الكراهة ثابتة في قلبه، وكلما رأى هذا الشيء كرهه وتمنى أن يتغير. فهذا هو السبيل، أن نشفق على من وقع في المنكر والبدعة وأن نسعى لتغييره متى استطعنا ذلك. أما بالنسبة للهجر والمقاطعة فهذه بحسبها، إن كان في الهجر له مصلحة سوف تؤثر فيه وفعلت، وإن كره أن في الهجر زيادة له في المكابرة وكذلك لأن يتلقفه جلساء السوء وأهل الأهواء فعليك أن تدع ذلك وأن تحاول البحث عن أسلوب آخر. نعم. وعلى كل حال لا يغفل الإنسان عن سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق في هذا الأمر، في كل الأمور يجب أن نسأل الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد، نسأل الله أن يوفقنا كيفية النصح للمسلمين وبيان الحق لهم. تفضل.
بناء القبور.
ماذا؟
بناء القبور.
بناء القبور أيضا من المحدثات، لم بناء القبور أو البناء عليها من الأمور المحدثة، لم يكن ذلك مفعولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن أن يشرف القبر. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أزلت عنه ما يرفعه ويجعله مشرفا. نعم. بالنسبة للكمر والحزام، يسأل عن الحزام المخيط، الكمر المخيط، الحزام المخيط، فهذا ليس لا شيء فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن كل مخيط، وإنما نهى عن الألبسة، الملابس، الملابس، فبعض الفقهاء سماه مخيط، ولكن لا يقصد كل ما فيه خيط، وإنما يقصد ما خيط وفصل على هيئة البدن كالقميص والفنيلة والسروال، أو على هيئة عضو من أعضاء البدن كالطاقية أو الشراريب اليدين أو الرجلين. أما بقية الأشياء التي ليست كذلك فلا ينهى عنها، فالكمر الحزام ليس منهيا عنه، النعال أكرمكم الله ليس منهيا عنها. هذا مثلا العباءة، يعني لو لبستها هكذا كما هي فصلت منهي عنها، لكن لو لبستها بطريقة أخرى جعلتها على ظهري غير ملبوسة لا يعتبر لبس لي مخيط. فالحاصل أن المنهي عن المخيط هو ما كان على صفة ملبوس، ما كان على هيئة ملبوس، ملبوس على البدن أو على اليدين أو على الرجلين، أما مع ذلك فليس فيه حرج ولا بأس. نعم. احتفال بالحجاج عندما يأتون لبلدهم استقبالهم والفرح بهم لا حرج فيه، لكن بلغني أن الحجاج أنفسهم لما يعودون يذبحون الذبائح ويسوون هم نفسهم الذبائح للناس، فهذا مخالف، لأن الإنسان هو يفرح بالقادم ويذبح له ويكرمه، لكن لما يفعل هذا فإن كان يفعل ذلك بناء على أنه لا بد منه للحاج فهذا محدث، إن كان يفعل ذلك تتميما لحجه ولعمله فهذا محدث، بدعة لا ينبغي أن يفعله، لا ينبغي أن يفعله. نعم. يعني بعد ما يموت بعد 40؟ لا لا، هذا أيضا محدث، ما أحد من الصحابة احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته 40 ولا بأقل ولا بأكثر، هذا أيضا محدث ليس مما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور، هذا محدث لم يفعله الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ما فعلوه فلا نفعله. نعم. ها. السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو يوم واحد أو يومين؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين، ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، السلام عليك رسول الله، ثم أتى قبر أبي بكر وقال السلام عليك يا بكر، ثم أتى قبر عمر وقال السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف ولا يعود بعد ذلك. والحسين بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب كما جاء في سنن سعيد بن منصور رأى رجلا يأتي إلى القبر فيسلم، ثم جاء في اليوم الثاني فرآه يأتي ويسلم، في اليوم الثالث رآه يأتي فيسلم، قال له لماذا تفعل هذا؟ قال أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. هذا من القائل؟ حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى أن لا تكرر المجيء، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. إذن السلام مرة واحدة، بعد ذلك إن أردت أن تسلم تسلم وأنت في مكانك. والذي يرسل بعض الناس يرسل بالسلام، يقول إذا وصلت سلم كما قال بعضهم، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي. وهذا طبعا لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكانوا يؤمنون بذلك في ذلك الزمان الذي ما فيه التليفونات هذه التي يسمع صوتك وأنت تخافت من في الصين وجارك لا يسمعه، وكانوا يؤمنون بذلك. فنحن يجب أن نكون أشد إيمانا بأن سلامنا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، الله قادر أن يبلغه وإن كنا بعيدين عنه.
السؤال يقول، سؤال طويل هذا، هل هناك حديث في رمضان هنالك، والله يا أخي ما استطعت، هل هناك حديثا في معناه، نعم في معناه، هناك 20 رحمة، 120 رحمة، 60 للمصلي، 40 للطائفين، 20 للناظرين في الكعبة؟
لا هذا لم يثبت، ليس هناك حديث عن رسول الله في شيء من هذا، ليس فيه حديث، لا هذا ليس فيه حديث، وإن جاء شيء فهو غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول، إذا كان الالتفات، إيش الالتفات المصلين هناك زحام، لم نستطع الورقة شفافة شوية ما يظهر، ها تكلم ها أحسنت. نعم يا أخوان، هذا سؤال مهم جدا، لأنه عند الطواف عندما يشتد الزحام أحيانا تقام الصلاة ويسد الطرق من المشي، وإجئت تصلي لا تتمكن من الركوع والسجود إلا أن تركع على ظهر شخص وتسجد على ظهري. فهنا أقول يجب على من كان في هذه الحال أن يتوقف عن الصلاة وعن الطواف، يتوقف عن الطواف وعن الصلاة، لأنه لن يستطيع أن يطوف إلا على رؤوس إخوانه المسلمين. وأما الصلاة فإن صلاته غير صحيحة، لأنه لا يتمكن من الركوع والسجود، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، يعني أنه يطمئن في ركوعه وسجوده. ورأى رجلا لا، ثبت أيضا عنه أنه رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، قال له منذ كم وأنت تصلي هكذا؟ قال لو مت على هذا لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة لا تجوز إلا أن يقيم الإنسان صلبه في الركوع والسجود، ينتظر، لأن هذا شرط في صحة الصلاة، والجماعة واجبة، لكن الشرط يجب أن يقدم، فلا ينتظر حتى الناس تنتهي الصلاة ويكمل طوافه ثم يذهب يصلي، لأن الوقت ما زال معه. طيب، طواف الوداع ليس له سعي، طواف الوداع إذا كان قد طاف وسعى للحج فطواف الوداع ليس بعده سعي. نعم، في حالة الدخول في الإحرام الأفضل الحلاقة والتقصير. بالنسبة لمن أدى العمرة قبل الحج الأفضل في حقه أن يقصر، لم يحرم بعد. من أراد الإحرام لا يحلق رأسه، وإنما يأخذ شعر الإبط، الشعر الذي يؤذيه، أما شعر الرأس فلا يقربه إلا بعد أداء العمرة، يقصر ثم بعد الحج يحلق. طيب يا إخوان، هذا الرجل انتهى دوامه فلا نحبسه، تفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. لا مانع تسألني.